وليس يأمن إياس من عطاء عن التقي السلمي الغلطى، مع أنه ليس يرى في البصرة مثل له في الزهد والعبادة، والعدل يدعى حيث كان محرزا لفضل في زمانه مبرزا، وهو كالعصم من الغربان كان يرى في غابر الأزمان، والعصم بيضاض ريشة بدا مع كون كل ما سواها أسودا، والبعض من شهادة العدول ليس لدى الهداة بالمقبول مثل الشهادة على الأعداء منهم وللآباء والأبناء، فرد مثل الشهادة يجب دون اتهام العدل فيها بالكذب، فالعدل إن وجد ليس يشهد إلا بما هو له معتقد، لكن بعين السخط أو عين الرضا ينظر إن أحب أو إن أبغض، وحرص الإنسان على منفعة الود من لوازم الطبيعة، والأمر بالنسبة للأعادي بالعكس في طبع العباد العادي، والطبع صارف عن التأني عند حصول موجبات الظن. الكلام على شروط كتابة الوثائق وكيفية كتابتها. واشترطوا في كاتب الوثائق صفات أخرى ذكرت في الفائق، فينبغي سد مسالك الخلل هو الاحتراز من كل زلل، فليكن التعبير ذا إشادة، وليجتنب مستشكل العبارة، وليحترز من كل لفظ يحتمل قال المراد فهو بالقصد مخل، وليكن أميل إلى التكرار منه للإيجاز والاختصار، فكل ما يتضح المقصود به هنا فهو هنا محمود، وليتق اللحن فإن اللحن في اللفظ قد يفيد عكس المعنى، فظن زيدا خالد ممن عدا عليه عكس ظن زيد خالدا، فليجتنب كتب حقوق الناس من مثل ذا عليه التباس، وإن على خط سواه كتبا شهادة بكتبها قد طلبا، فليكتبا في أسفل المكتوب تلك الشهادة أو المقلوب، إلا إذا لم يبق من ورقته ما يسع المطلوب من شهادة، فليكتبنها عند ذا في ورقة أخرى بهذه تكون مرصقة، وينبغي للرسم أن يعجن بذكر ما الرسم له تضمنا وما به أرخ، والأولى على ذا الحق الإشهاد لهم قد حصل خشية إرصاق التي قد شهد فيها بغير ما بها الرسم بدا، وينبغي تبينه لخطه وضبط ما يلبس ترك ضبطه، وذاك قد يكون في الأعداد وهو في الأعلام كثير بادي كالسبع والتسع ونحو عبدي وعبد بالضم وحمد الحمدي، وليحذر في الخط من أن يمشق أو أن يغلظ أو أن يرقق، والمشق مد أحرف الكتابة وكتب ما يكتبه بسرعة، فليكن عند الخط لا تمهل، وليتعقبنه بالتأمل، وليتفقد ما على الحواشي، فإن رأى فيها بياضا باقيا فليجعل فيه خطوطا تمنعه ما من زيادة به قد يقع، وليرزم الإتقان والتجويد، وليتقي التسخيم والتسويد، وليعتذر عما يرى من نحو شطب على كلمة أو محو. الكلام على ما يشترطه المفتي وصحة الفتوى بما في الكتب المشهورة وما تراه به صحة النسخة. واشترطوا بمن له في الفتوى يرجع فقها واسعا وتقوى، ومن أدان الدرجات الممكنة في حق من يفتون في الأزمنة أن يختموا نص خليل الجليل في كل عام مع شرح لخليل، ويعرفوا ما ضعفت منه الحواشي فهو للقول الضعيف قد حوى، والأصل يقتضي امتناع الفتوى بغير ما عن العدول يروى، حتى تكون حاله في الصحة حال الأحاديث لدى الأئمة، لكن كتب الأقدمين حصل لها اشتهار أمرها به شلا، فهي عن التحريف قد بعدت لأجل الاشتهار فاعتمدت، وصحة النسخة تدرى بانتظام كلامها عند الخبير بالكلام، والنسخ الكثيرة المتفقة تحصل جزما بالذي في الثقة، إلا التي قد صدرت فيما طبعت واحدة فتلك كالواحدة، وليس بالجائز للمرتاب في الصحة العزو إلى الكتاب. الكلام على نقل الكلام بالمعنى والزيادة فيه والنقص منه. والنقل للمعنى مع التغيير في اللفظ للتحسين والتحبير، والنقص في اللفظ للاختصار والزيد للإيضاح والإظهار، يجوز عند العلماء إن لم يقل ناقله هذه حروف ما نقل، وكان عارفا بتصريف الكلام وما به المعنى يكون ذا تمام، فليس هذا النقل عند العلماء مما يعد كذبا محرما. فابن شميل النضر قال كان هشام في حديثه لحانا، وقد كسوته لباسا حسنا بما من إعراب له قد زينا، والحسن البصري كان أجودا تحبيرا عن الرواة أسندا، ولم يكن يرى وجوب الالتزام للفظ ما يروي عن أصحاب عن أفضل الأنا، والباء في البصري ذات كسرة وهي ذات فتحة في البصرة، ولم يكن صحب النبي الأفضلون يلتزمون اللفظ فيما ينقلون، فكان معنى ما رووا يأتلفه مع كون ألفاظهم تختلف، وليس فيهم مستجيس الكذب فكيف يستجيسه على النبي، ومن عليه كذبا تعمدا فليتبوأ في الجحيم مقعدا. وكل كاذب على المبلغين عنه ككاذب عليه بيقين. الكلام على الانتحال والتدليس. ومن لقول الغير ينتحي الأسى لأنه بالانتحال دلسا إذا بعين اللفظ انتحله أو أخذ المعنى المحاذي له فإن يقع منه تصره الجلي فليس إن لم يعزو بالمنتحل وانتحل الشعر أو القول الدعاء لنفسه وهو يعزى لسواه. ودلس البائع أخفى ما درى من عيب ما قد باع عمن اشترى. ويقع التدليس في المروي من الأحاديث عن النبي وهو أن يروي من حدث عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن فلان أو فلان قال. وهو عندهم من المذموم إذ هو صنو الكذب المعلوم. أما إذا عن غير من عاصره حدث باللفظ الذي ذكره فذاك لا يعد تدليسا ولا يوهم كون ما روى متصلا. وداب أكثر الذين صنفوا أن يأخذوا من كتب من قد سلفوا ومنهم من يترك العزو إذا غير ما من الكلام أخذ. وقد أجاز بعضهم تغيير ما نظم تحسينا لما قد نظم وبعضهم كره أن يغير وخالف الذي لذلك يرى. وكان شيخ فاسن القصار ممن مثله شحت به الأعصار. يصلح من ألفية العراقي ما ليس حوك نظمه براقي. فالنظم إن لم تحصل الإجادة في حوكه قلت به الإفادة. الكلام على التحذير من التسارع إلى الفتوى والدلالة على المفتي الفاسق أو الجاهل. وليس يفتي غير من قد شهد له بالأهلية على الهدى ولا اعتبار بالشهادة عموم أهل البلاد من سوى ذوي العلوم. وينبغي تقديم تدقيق النظر. ففي التسارع إلى الفتوى خطر. وبعض من يفتي يرى إسراعة في الصدع بالفتوى هو البراعة. وأن الإبطاء يعد من قصى سرعته منها له مخلصة. ومن أصاب بعد أن تباطأ أفضل من ذي سرعة قد أخطأ. وكل ما يصدر من ذي النهية يقرن بالأنات والسكينة. وليبحث عن المراد بالكلام إن كان من سأله من العوام. ربما كان لبعضهم مراد ليس من ألفاظ الكلام يستفاد. وإن لوجهين السؤال احتملا بين أحكامهما وفصلا. وينبغي له هنا الإطناب خشية أن يؤول الجواب ولا يكون منه في الجواب زيد قيد إذا لم يكن في السؤال قيد. أن يزيد سائله قيدا فلا يكون عن القيد المزيد غافلا. وليحذر يدل غيره على مفتي يراه فاسقا أو جاهلا. فإن إفتاء مثله محرم والمتسبب في الإثم آثم. ولا يسلم ما به أجابا ولو رأى جوابه صوابا. فذاك ترويج لقول الجاهل يؤول لاتباعه في الباطل. وإن يكن المفتي تقيا عالما صحح ما أفتى به وسلما. فإن رأى هناك حرفا ساقطا أو زائدا أصلح ذلك الخطأ. وليس يحتاج إلى التنبيه إليه للمفتي ومستفتيه. أما إذا ظهر في الفتوى غلط ليس بحرف زيد أو حرف سقط فإن يكون كاتبها إن نبها يقبل ردها إلى كاتبها ليتولى الكاتب الإصلاح لما من الفساد فيها لاح. وإن يخاف منه اللجاج والعناد بين ما لاح له من الفساد. وليقتصر إن لزم الرد عليه على الذي تدعو الضرورة إليه. فقد يقود سيء الأغراض في مثل ذلك الثلب في الأعراض. وذاك مما يجب اجتنابه لا سيما إن تنفتح أبوابه. وأوجبوا إفتاء كل مسلم لحكم شرع ربه مستسلم إذا هو استفتى عن أمر نزل يريد علم حكمه ليعمل. وحرموا إفتاء مستفت قصد إجازة لظلم من عقد فساد أو رخصة في ترك أمر مفترض كالصوم والوضوء من غير مرض. وحرموا تساهل المفتي في الإفتاء والإفتاء بالضعيف. فالعالم المفتي لدين الله مبلغ لا لاعب أو لاهي. فلا يقول في مقام قولا إلا إذا رآه فيه أولى. فإن له استفتى صديق أو أمير أفتاه بالقول الذي هو الشهر لا بالذي لمقتضى هواه وفق إن شهر ما سواه. وإن له استفتى حزين باكي في ورطة اليمين ارتباك. وليست اليمين من عادته خلصه بالرفق من ورطته. وأجر الافتاء في ذي الحال بغير ما هو مشهور من المشهور خير. فهو من أعمال أجورها تضاعف على ما قال بعض من مضى. وليأخذن هو بما ثقل لا ما خف من الضرورات خلأ. وإن به بعض الضرورات ألم فقلد القول الضعيف لم يلم. وليحذر الجاهل نحت أثلة شدة أعلام هداة الملة. الكلام على أن من لم يجد في مذهبه نصا على نازلته يقلد فيها إماما غير إمام مذهبه. ومالكي لم يجد في مذهبه نصا على الأمر الذي نزل به يطلب نص غيره. والشافعي أقرب عندهم لمالك فإنه يعد من أصحابه، وذلك الصحبان صرح به لكنه خالفه كما سوى من صحبه بعض ما عنه رواه. ومع ذا نقل قل عن طائفتي ترشيح تقليد أبي حنيفة، وحيث لم يجد لما به نزل نصا وفي البحث لجوده بدل فليرجعا للفطرة السليمة ترشده للطريقة القويمة. فالقلب قد جعله المولى إلى ما هو حق ورشاد مائل، وغالب الأهواء عند المتقي هو المخوف لا التباس الطرق. فالمتقي تبدي له البصيرة إحدى أمارات الهدى الكثرة، وأن يجد قولين فيه أو يجد روايتين عن إمام مجتهد فينبغي ألا يرجح الرواية أو القول بمقتضى الهوى، بل بصفات ناقل القول التي تجيب للنفس مزيد الثقة. والعالم الأتقى هنا يقدم عليه عندهم تقي علم. الكلام على المراد عند الفقهاء بالرواية والقول والمشهور والراجح والإجماع والاتفاق. والفقهاء يعنون بالرواية قولنا أتى عن أحد الأئمة، وقول الأصحاب ومن جاب بعدهم هو الذي بالقول يؤنى عندهم، وصاحب القول يرى بآية محتجة أو سنة أو قاعدة. فالقول راجع إلى التصديق بالاتفاق من ذوي التحقيق، أما كلام الشارح المؤول فللتصور رجوعه جلي، وهو ببعض نص ما شرحه يحتج للمعنى الذي رجحه. وبالقواعد هنا لا يأتي ولا الأحاديث ولا الآيات، فليس قولا مثبتا لحكمه تأويل اقتضاه حسن الفهم، وليست أمهات كتب المذهب كمثل الآيات وأقوال النبي يفيد بالمنطوق والمفهوم الأحكام والإطلاق والإطلاق والعموم. وقول بعض الفقهاء والظاهر وينبغي يؤخذ مما ذكروا وغيرها مما له قد أشبه ليس من الأقوال عند الفقهاء. وقيل تأويل المؤولين يعد من أقوال الأولين، كان موافقا لقول سبقه ولم يكن لذا كذا موافقه. فكتب الأئمة المجتهدين تهدي لحكم الله جل المهتدين، فهم بتمهيد القواعد اعتنوا ثم عليها لكلامهم بنوا. فللذين قلدوهم العمل بكل ما كلامهم عليه دل، والقول إن ينقل عن الكثير دعي بالمشهور والشهير، وهو بالراجح يدعى فعيا إذا دليله لديهم قويا. وقيل ما شهر مثل ما رجح، وذلك الفرق لدى البعض أصح، وبين أجمعوا وبين اتفقوا معنى في كل للخلاف برقوا. فإن الإجماع للاختلاف بين جميع العلماء نافي، والاتفاق إنما ينفيه بين خصوص أهل مذهب لا مذهب. الكلام على أنواع الخلاف. وللخلاف عندهم أنواع، إن لم يكن اتفاق أو إجماع من الحقيقي ولا يثبت في شق له ما في سواه ينتفي. وإن يقع في اللفظ من غير اختلاف يكون في المعنى فلللفظ يضعف، وإن يكون هنا لحال ينظر ينظر ليس لها ينظر ذاك الآخر، ولو لها نظر ذاك ما جرى خلف، فذا الخلاف بالحال يرى. وإن يشاهد حالة وشاهد الآخر أخرى حكمها له بدا، والكل ينفي غير تلك الحالة، فذا هو الخلاف بالشهادة. ولهما يمكن أن يمثلا بما من المافي فمن قد جعلا، فإن يقل لا بد من تغير ذا الما فلا يصلح للتطهر، وقد نفى ذاك سواه قائلا بل التغير له لن يحصل. فذان في شهادة تخالفا إذ سوى ما شاهد الكل نفى، أما إذا في ذهنه لم يحضر إلا حصول حالة التغير. وحال الآخر على العكس ترى من غير نفي لسوى ما حضرا، فالخلف بين ذين مع أمثال ذين خلاف واقع في حال. أما الذي منه إلى اللفظ يرد فهو في الواجب والفرد ورد، فقيل ذلك بلا يسمى وقيل لا والكل عاحة جزمة. الكلام على بعض الكتب المعتمدة وغيرها. وينبغي تبيين ما عد لدى محقق هداتنا معتمدا، فمن أجل من هدى للرشد عنده مبنى يونس ورشدي، كذا ابن سهل وكذا ابن غازي، فالكل فحل بازل أو بازي، وصاحب المعيار من رجال هذا المجال وكذا الهلال، كذا الرماصي كذا ابن عرفة، وهكذا أحمد بابا فعرفة، وهكذا الحمواق والحطاب، وجلة سواهم أقطاب، والشيخ الجهوري ليس يعتمد عندهم قول بنقلهم فرد. مع اطلاعه وطول باعه، ومثل ذا يقال في أتباعه والخرشمي، والخرشمي جملة الرفاق كالشبرخيتي وعبد الباقي. فلا يتم نظر الزرقان إلا مع التود أو البنان، وهو لأجل كثرة الفوائد وكثرة الغلط في المقاصد لا ينبغي تقييده في كل ما قال ولا إهماله للعلماء. وجمع أجوبة أجل ناصري ليس له صاحبها بناصري، لأنه أجاب كل سائل بحسب السائل للمسائل، فربما أطلق في المقيد رعيا لحال السائل المسترشد. وكل ما يجمع مما يستمد في حالة الإقراء غير معتمد، وهو بالطرة عندهم دعي، فاردع عن الإفتاء به وارتدع. وكل من أفتى بغير علمي فهو عند العلماء ذو إثمي، وليس يكفي حفظ بعض كتبي ألفها بعض رجال المذهب، فيها عمومات وإطلاقات في غيرها لهن تقيدات. فالإثم في الإفتاء ليس يتفي عن من ببعض الكتب فيه يكتفي، إلا إذا علم أن المسألة إطلاقها عندهم لا قيد له، وعلم استيفاءها لكل ما لها من القيود عند العلماء. ولا يخرج المسائل على مسألة فيها له الحكم جلا بأن يقيس بعض ما ليس لديه نص له على الذي نص عليه، أو أن يكون في العموم مدخلا مسألة لنصها قد جهلا. فشرط مثل ذاك طول الباع في العلم واتساع الاطلاع، وليس يستكمل شرط ذلك إلا امرؤ أحاط بالمدارك، فمن أحاط بمدارك الإمام حصل شرطه له على التمام. والمدرك الدليل في عرف الفقيه، وتفتح الراء وتضم الميم فيه، وكل ما من المسائل بدا من بعد أزمان أئمة الهدى يوجد عند النظر المسدد مندرجا في ضابط ممهد، ومشبها لما من المسائل نقل نصه عن الأوائل. ولكن الغلط لا يمن في ذاك لأن الفرق ربما خفي. الكلام على جواز إفتاء من حفظ كتب مذهبه واستكمل فهمها، ورجل لجل كتب مذهبه حفظ واستكمل فهم كتبه، وهو لإبداع الوجوه ما استعد، وهو من المرجحين لا يعد. ليس للدليل ذا تقريري وليس للقياس ذا تحريري، يجوز الإفتاء بتلك الكتب له إن وجد النص لعين المسألة أو أشبهت ما نصه قد دونا، وكان نفي الفرق فيها بينا، ليس بمحتاج إلى تفكير طويل أو تأمل كثير. أو دخلت تحت عموم ضابط ممهد بشرط أمن الغلط، فليجتنب من ليس ذا اجتهاد الإفتاء في غير الشري البادي. الكلام على مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب والمجتهد المطلق، ومن على ترجيح الأقوال قوي مثل ابن رشد والإمام النووي فهو صاحب اجتهاد الفتوى، لا من على الترجيح ليس يقوى. ومن للوجه أي الأحكام يبدي على قواعد الإمام هو الذي بالاجتهاد المذهبي يوصف كابن قاسم والشبي. ومن لشرع الله جل ما رسى وحبه في القلب منه انغرسى، فحصلت ملكة له انجلت بها المقاصد له إذ حصلت، وانضمت أوصاف إلى ذاك الحصول تفصيلها بينه أهل الأصول. هو الذي يوصف بالمجتهد من غير قيد كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك ذي الرتبة المنيفة، وكلهم على هدى من ربه ومثله مجتهد مذهبه. الكلام على الفرق بين العرف والعمل، وعلى أن علم الفتوى أخص من علم الفقه، والعرف ما صدر من قوم عوام في مصر وسواه عاما بعد عام، وعلماء المصر ما قد صدر منهم هو العمل عند من درى. وعلم الإفتاء في النوازل أخص من علم فقه حاصل بحفظ نص، فعالم الفقه يرى كمثل من هو عالم بكبرى الشكل، وعالم الفتوى كمن بالكبرى قد حصل العلم له والصغرى، فكان مما هو فيه ذو اشتراط فهم به يسهل تحقيق المناط، وهو أن يثبت وصف قد علم حكم له فيما عليه قد حكم. فالخمر مما شربه محرم ولا له كل فقيه يعلم، ووصف ما في الكأس بالخمرية يحتاج للنظر والتثبت، فإن يكون بالجزم خمرا علم بالجزم كون شربه محرما، وعدم التحقيق للمناط ينشأ عنه أكثر الأغلاط، إذ يقع التطبيق للكلي على سوى مناطه الجزئي. وعادم الفطنة لا يحقق مناط كلي له يطبق، والفطنون من وعاة الفقه في ذاك تفاوتهم غير خفي. الكلام على انتشار الجهل وتصدر الجهال وارتفاع العلم، ورجال من في الأرض كلها انتشر، وعم مدلهم وليله البشر، تصدر المجلس كل مفلس لا يستحق موضعا في المجلس، يقول في الدين بمقتضى هوى دون مبالاة بقول من سوى، إن جاءه الدليل عن فقيه نزع في مناطه أو به، وهو يرى أن ليس فوق علمه علم ولا ألا يرى علم وألا فهم فوق فهمه، وأكثر الجهال في بلاده له موافقون باعتقاده، والعلم ليس قبضه بالانتزاع، وفي الحديث جاء لا بلا نزاع، بل قبضه بقبض أهله، فلا يبقى سوى الجهال في جو خلا، فإن أتاهم مبتغي فتواهم أفتوا بغير العلم من أتاهم، فيقع الضلال والإضلال من جهلا قلدهم جهال. أما حديث لا تسأل طائفة ليس يضرها ذو المخالفة، فهو حديث صح كالذي مضى، وعده البعض له معارضة، وليس يقتضي وجود الاعتقاد للحق أن يوجد مفتن اجتهاد، وليست الجماعة التي فراقها رسول الله منه حذر إلا التي لدينه التزمت، كما أتى في كتب الأئمة، فإن بدا فقدانها للمتقي فليعتذر ضلال كل الفرق. فما له حذيفة نشر اليمان حكى بدا مصداقه في ذا الزمان، وهو احتمال الفقد للجماعة وللإمام عند قرب الساعة. وفي حديث صح عند ابن أبي الشيبة ثم صح عند الذهبي، ذكر زمان فيه ناس يعتنون بالصلاة ليس فيهم مؤمن، ليس عندهم من الدين السواد، ومن يدهده رؤوسها الهوى، فمن بالإيمان للاعب يزور بيتا لهم شهد شاهد بزور، فليس ذلك الجهول الله يعمر بيتا من بيوت الله، والميل للظهور سم بل أضر، عمت به البلوى فأعمت من ظهر، وأوقع المفتون في البلايا في الدين وهي أعظم الرزايا، لكنه أعمى أصم أبكم، فليس عنده بها تألم، سكران من حب الظهور والرياء، فلن يرى بفتنة مباريا، وبعدما تزول عنه سكرته تدوم من غير انتفاع حسرته، لأنه أضاع في التعلق بالخلق عمره وفي التملق، وباع أخراه بأغراض رعاء لا نفع منهم يرتجى ولا انتفاع، وسيرى في الصحف عند ربه ذنب من اقتدى به مع ذنبه، ويعظم الوجل منه والخجل عندئذ من ربه عز وجل، فإن جاء بعفوه من العقاب، كفت من العقاب خجلة الحساب، والعفو من رب الورى مرجو، فهو الغفور وهو العفو، وحق من أنعم ألا يعصى، ونعم المنان ليست تحصى، وهو بالدين الذي قد أكمله أتم الإنعام فكل الحمد له، وأكمل الصلاة منه وأتم سلامه على الذي الرسل ختم.